هذا هو الدرس 75 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة ياسين، وهي الآيات التي تبدأ من أول السورة وتنتهي بنهاية الآية 28. وسورة ياسين سورة مكية، آياتها 83 وكلماتها 729 وحروفها 3000 حرف. وهذه السورة لها شأن عظيم، فلقد رويت فيها أحاديث أنها قلب القرآن، كما رويت أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ندب إلى قراءتها على الموتى، حينما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والذي يقصده صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ليس أن نقرأ سورة ياسين على المقبورين من الموتى، فذلك أمر يتناقض مع سورة ياسين نفسها، لأن في سورة ياسين يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فقوله تعالى لينذر من كان حيا يعني أن هذا القرآن للأحياء وليس للموتى، فهو يقرأ على الأحياء ولا يقرأ على الموتى، يقرأه الأحياء ولا يقرأه الموتى، يفهمه الأحياء ولا يفهمه الموتى. إذن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم قرأوا على موتاكم يعني من حضرته الوفاة، الذي حضرته الوفاة نقرأ قريبا منه سورة ياسين لنذكره باليوم الآخر وما هو مقدم عليه، لعله يتذكر فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول ذلك من آخر كلامه. تقول الآيات الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. هذه الآيات الكريمة بآياتها القصار تبدأ بحرفين من حروف المعجم، حرفين من حروف الهجاء، الياء والسين، ياسين. شأنها في ذلك شأن سائر السور التي افتتحت بهذا الافتتاح، وقد سبق لنا مرارا أن تحدثنا عن فواتح السور، كلما مررنا على سورة من هذه السور المفتتحة بحروف الهجاء، وعدد هذه السور 28، وعدد الحروف التي تكررت فيها 14 حرفا. وحينما نصل إلى سورة من السور نبين وجه الحكمة فيها حسب ما يفتح الله به. ولقد تحدثنا عن حكم كثيرة لهذه الفواتح، وهي خاصة بالقرآن الكريم لا تتجاوزه لغيره، سواء من المؤلفات الأدبية التي سبقت عليه أو جاءت بعده. فلا نعرف في شعر ولا نثر ولا قصة ولا أدب شاعرا عربيا أو غير عربي، كاتبا عربيا أو غير عربي، افتتح كلامه بهذه الحروف المقطعة. ظلت وستظل وقفا على القرآن الكريم وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسرها للناس، وكان بمستطاعه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكنه تركها هكذا مجال اجتهاد وفهم ومحاولة، لأنها تعطيك أسرارا جديدة كلما تأملت فيها وكلما حاولت أن تستجلي حسنها وبهاءها. فهذه الحروف تشير إلى أمور كثيرة تحدثنا عن بعضها، ونحن اليوم نتحدث عن بعضها الآخر. إن سورة ياسين من السور التي اشتملت على 24 آية في العلوم، سواء علم النبات أو الطبيعة أو الكيمياء. وافتتاح هذه السورة بهذين الحرفين ياء سين يشير إلى أساس من أسس العلوم، سواء أكانت الطبيعة أم الكيمياء أم الرياضة بكل فروعها، حتى المنطق والفلسفة، المنطق الاستقرائي، كل هذه العلوم أساسها التحليل والتركيب. ولا يمكنك أن تفهم الكيمياء إلا إذا فهمت التحليل والتركيب، فهو أساسها. وكذلك التحليل والتركيب هو أساس الطبيعة، بل هو أساس العلوم الاستقرائية كلها أو العلم التجريبي. فالعلم التجريبي حل وتركيب. ولا يمكنك أن تفهم المركبات إلا إذا فهمت عناصرها مما تتكون. فالهواء لا يمكن أن تعرفه إلا إذا عرفت العناصر التي يتكون منها الهواء، بل والنسب التي تشارك في صناعة ذلك الهواء، وكذلك الماء والنار وما شكل ذلك. بدون هذا لا يمكننا أن نفهم شيئا في العلوم التجريبية. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن القرآن الكريم بآياته بكلماته بإعجازه قائم أيضا على الحل والتركيب، شأنه في ذلك شأن الحقائق الكونية الهائلة، فهو ليس كلاما جزافيا يلقى على عواهده، وإنما كل كلمة في تركيبه مقصودة، وكل حرف في الكلمة مقصود، وكل آية في السورة مقصودة، ولكل سورة مع سابقتها ولاحقتها مقام، كما يذهب إلى ذلك علماء البلاغة الذين يقولون لكل كلمة مع سابقتها ولاحقتها مقام. فكل كلمة في القرآن الكريم لها مكانها الذي لا يمكن أن يستبدل به غيرها، بحيث أنك لو رفعت كلمة من مكانها ثم جئت بكل القواميس العربية فإنك لا تستطيع أن تجد لفظة تؤدي هذا المؤدى بذاته وتوضع في ذلك المكان بذاته لتقيم ذلك البناء المتماسك الهائل الذي هو القرآن الكريم، والذي هو فوق مستوى البشرية كلها. فحينما يضع الله سبحانه وتعالى بين يدي بعض الصور هذه الحروف المقطعة، إنما هي إشارات وإرشادات تريك كيف تتكلم، كيف تفهم. لا تتكلم بأسلوب جزافي، لا تحاول أن تفهم بأسلوب جزافي، لا تحاول أن تكتب سطرا له معنى وألف سطر بلا معنى، لا تقل كلاما يحتمل الحذف. لقد ظهرت بعض النظريات الأدبية المعاصرة التي تقول على الكتاب والأدباء أن يحاولوا في كتاباتهم عدم ذكر المترادفات. لا داعي أبدا أن نقرأ مقالا بطول ليل الشتاء فنجد المقال عبارة عن مجموعة من الجمل المترادفة والأفكار المعادة، يكتب الكلام ثم يعيده ثم يعود إليه مرة ثانية فيقوله في مقال واحد، بحيث أنك تستطيع أن تختصر المقال المكون من 200 حرف في 10 من 200 سطر في 10 أو 15 سطرة. إنه يعلمك أن يكون كلامك على قدر المعنى الذي تريد أن تؤديه للسامع، سواء أكنت تتحدث شفويا أو كتابيا. فالفضول من الكلام ينبغي إلغاؤه، لا ينبغي أن يكون في كلامك فضول، ولا في كتابتك فضول، ولا في أدبك فضول. فالقرآن يريك أن كل حرف فيه ليس حرفا فضوليا، وإنما هو أصل في الكلام وله كيان في السياق. حتى الحرف المفرد، الحرف المفرد وضع لمبنى، وضع لمعنى. فإذا كان ضاد فالضاد اختيرت، ولا يصح أن يوضع مكانها حرف الحاء أو حرف الهاء، لأن لحرف الهاء استعمالاتها ولحرف الضاد استعمالاتها. فالكلمات التي فيها ضاد تستعمل في مجال محدد الكلمات التي فيها الهاء لها مجال محدد، أي أننا نستطيع أن نقول للكلمات الرقيقة مجالها، وللكلمات فأنت تستعمل في الهجاء وتستعمل في الحماسة كلمات قوية، وأنت تستعمل في الاستعطاف كلمات هينة لينة، وأنت تستعمل في وصف النسيم عبارات لا تستعملها في وصف الحرب. وإذا جئت بالحروف التي تستعملها في وصف الحرب ثم جعلتها في وصف النسيم لم تكن أديبا، وإذا جئت بكلمات يمكن أن تقال في وصف النسيم العليل البليل ثم جعلتها في وصف حرب فإنك لست بأديب، وهكذا. فالله يريك هذا كله. كذلك إن في هذه الحروف التي يقول بعض العلماء إنها أقسام، أقسم الله بها، يقسم الله بالياء ويقسم بالسين، وفي صور الحواميم يقسم بالحاء وبالميم، يقسم بالعين وبالسين وبالقاف، يقسم في أول مريم بالكاف والهاء والعين والياء والصاد، يقسم في أوائل البقرة وآل عمران بالألف واللام والميم، في أول الأعراف بالألف واللام والميم والصاد، في أول سورة قاف بالقاف، وفي أول سورة صاد بالصاد، وفي أول سورة نون بالنون. هذه الأقسام أن يقسم الله بهذه الحروف معناه أيها الناس، ويجب أن نتأكد من هذا وأن نثق فيه، معناه أن اللغة العربية باقية بعد أن تضمحل كل اللغات. فالذي يقسم بهذه الحروف هو الله، وما دام الله يقسم بشيء فإن ذلك الشيء الذي أقسم الله به لن يبيد ولن يزول، وسيبقى ما بقي القسم. الله لم يقسم بالإل ولا بالإم، لم يقسم بهذه الحروف ولا بالإتش، إنما أقسم بهذه الحروف العربية الفصيحة. وما دام الله قد أقسم بها فإنه لا ينبغي أن يزول ما أقسم الرحمن سبحانه وتعالى به، وإنما يبقى، لأن الذي تقسم به لا بد أن يكون عظيما لا يفنى ولا يبيد ولا يزول. فهذه الحروف ستبقى بعد أن تضمحل كل اللغات وتنتهي كل الحروف. ياسين، هذه حروف الأبجدية الباقية، الأبجدية العربية التي تتعالى وتتسامى على كل الأبجديات. وصدق العرب الأوائل حينما اعتبروها أعجمية عجمة لا تبين. والقرآن الكريم شاركهم في هذا حينما بين أن لسان محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي مختلط، وهذا لسان عربي مبين فصيح. أما الألسنة الأعجمية سواء في اللغات القديمة كاللاتينية والعبرية أو في اللغات المعاصرة كاللغات التي يعتبرونها عالمية، سواء في مجال السياسة كالإنجليزية أو في مجال الأدب كالفرنسية أو في مجال العلم كالألبانية، كل هذه اللغات أعجمية مبهمة لا تبين. ولسنا الآن في مجال تعداد ميزات اللغة العربية ومدى قوتها ومدى عظمتها، فلذلك موضع آخر ومكان آخر. إنما الذي نقوله هو أن اللغة العربية باقية بعد فناء كل اللغات وستعم وستسود. إن القرآن الكريم أيها الناس قدر بعون الله، قدر بعون الله ومدده أن ينقل البشرية البدوية التي كانت تعيش في صحراء مكة وفي شبه الجزيرة العربية، نجح أن ينقل هذه البداوة، فإذا بها تقيم أعظم حضارة عرفها التاريخ، حضارة مادية روحية، ليست مادية فقط وليست روحية فقط، وإنما هي مدنية وروحية في آن معا. البدو أو الحياة البدائية التي كانت تعيش في مكة وما حولها بعيدا عن الأنهار التي يقولون عنها إن الحضارات لا تنشأ إلا على شواطئ الأنهار، تحدي حضاري لا نظير له أن تقوم حضارة القرآن بعيدا عن الأنهار حتى لا يكون لها مساعد مما تواضع عليه البشر، حتى تكون حضارة معجزة من كل الوجوه. وتحركت الحضارة المسلمة بعيدا عن الأنهار على مواقع المطر القليل، عرب رحل يجرون وراء سحابة تمطر في أي مكان، ومع ذلك استطاعوا أن ينشئوا حضارة قرآنية عمت العالم كله بأممه التي عاصرت نزول القرآن، والأمم التي تأتي حتى آخر الزمان، حضارة عظيمة ورائعة وباهرة. والآن أين هي الحضارة الإسلامية؟ الذي حدث أن حملة الحضارة ناموا، فانتقلت الحضارة منهم إلى غيرهم. انتقال الحضارة أمر طبيعي، لأن الحضارة ليست ملكا لأحد، هي ملك لمن يستغلها ولمن يفهمها ولمن يقدرها قدرها. فلما نامت هذه الأمم انتقلت إلى أعداء لهم، والله سبحانه وتعالى حينما سن هذا النقل الحضاري من أرض إلى أرض كان ذلك عقوبة لنا على تفريطنا وإهمالنا. ثم رجع إلينا الذين انتقلت إليهم حضاراتنا يسرقوننا في صورة ما يسمى بالاستعمار أحيانا، موجات استعمارية، الموجة وراء الأخرى تأتي إلى هذه المنطقة تسرق لبلادها وتسرق لشعوبها وتسرق لأممها. سرقوا منا كل شيء وبقينا بلا شيء، سرقوا حتى الكتب، سرقوا حتى العلم، سرقوا حتى علوم القرآن، سرقوا كل شيء واستفادوا من كل شيء وبقينا نحن بلا أي شيء. ومطلوب منا الآن أن نبدأ من جديد، أن نبدأ بدءا صحيحا، أن نعيد الحضارة مرة أخرى إلينا، فننقل الحضارة لأنها شركة إنسانية ليست ملكا لأحد، ولا تحمل بصمات أمة دون الأمم، فهي تراث بشري إنساني عام. نستعيد الحضارة، ولكن علينا أن نفهم ونؤمن أن النقل الحضاري كنقل الدم، النقل الحضاري كنقل الدم، فليس كل ما يلمع ذهبا. ليس معنى هذا أن ننقل من أمريكا ما يتفق معنا وما يتناقض مع طبيعتنا، أو ننقل من روسيا ما يتفق معنا أو يتناقض، أو ننقل من باريس ما يتفق معنا وما يتناقض، وإنما علينا كما ننقل الدم فندرس الفصيلة، كذلك عندما ننقل الحضارة علينا أن ندرس فصيلتنا الحضارية وهي فصيلة قرآنية، فنأتي بما يتفق مع ذلك القرآن ونرفض ما عداه. إن قوله تعالى ياسين تهز هذه المعاني كلها، وتحرك هذه الأمة أن تستعيد مجدها وأن تستعيد كيانها. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وليس هناك صحة لما يقال من أن هذه الحروف اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو اسم لله سبحانه وتعالى أو أن أصلها يا سيد بلغة الحبشة أو لغة غيرهم، فهذا كله صرف لللفظ إلى متاهات جانبية لا معنى لها ولا مؤدى لها ولا سبب لهذا الصرف عن وجهه الصحيح. ولقد سئل مالك سأله أشهب كما رواه عنه أبو بكر بن العربي هل يصح أن يتسمى الإنسان بياسين، فقال الإمام مالك لا أراه يصح. ياسين والقرآن الحكيم، القرآن الحكيم حكيم، والحكيم يكون رجلا عاقلا، فكأن الله يقول القرآن هو أحكم الحكماء لأنه كلام الحكيم الذي لا يخطئ، فيه وصف لكل علل النفوس وأدواء النفوس، فيه الطب الناجع والشفاء العاجل لكل مرض يعتري القلب أو يعتري العقل أو يعتري الروح. والحكيم أيضا بمعنى المحكم، فهو محكم في بلاغته وهو محكم في شريعته وهو محكم في أخلاقه وهو محكم في أخباره وهو محكم في تدبيره لشؤون الإنسان الفرد وهو محكم في تدبيره لشؤون الإنسان في جماعة وهو محكم في تدبيره لشؤون أمة، هو محكم في شؤون الماضي ومحكم في شؤون الحاضر ومحكم في شؤون المستقبل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، محكم لا تجد فيه ثغرة. ها هو القرآن الكريم يتلى في أرض الله في كل مكان، يتلى وهذه وحدها معجزة، يتلى يذاع في كل شبر من هذه الأرض، تحمله كل الأجهزة وتنقله وتتناقله كل اللغات، ومع ذلك لم يجرؤ واحد على حمى ذلك الكتاب، لم تستطع أمة أن توجه لفت نظر إلى مسألة من المسائل التي جاء بها هذا الكتاب. كله مسلم، كله حق، كله رائع، كله طيب، كل الملاحظات كانت تدور حول الآتي: من أين جاء هذا الكلام العظيم؟ هم متفقون على أنه عظيم، ولكنهم كانوا يقولون هل مصدره الجن؟ هل مصدره السحر؟ هل مصدره الكهانة؟ إنهم يبحثون عن مصدر غيبي ينسبون إليه ذلك الكتاب. ما ضرهم لو قالوا إن مصدره هو الله. لماذا ذهبوا هذه المذاهب المختلفة المتشاكسة المتنابذة المتخاصمة؟ جن، عفاريت، لماذا؟ لماذا لا تقولونها صريحة؟ حتى قالوا إن الذي يعلمه بشر، وهذا البشر الذي علم محمدا من أين جاءه العلم؟ سيقولون بشر، والبشر الذي علم البشر الذي علم محمدا من علمه؟ سيقولون بشر. وإذا ذهبنا نتتبع هذه السلسلة حتى أول واحد من البشر علم، من أين جاء بهذا العلم؟ سيقولون من الله. نقول لهم لماذا بحلتم عن محمد بهذا الاعتراف؟ لماذا لا تقولون إن محمدا جاء بهذا الخير كله من الله وحده؟ ياسين والقرآن الحكيم، القرآن علم، علم على هذا الكتاب الذي نقرأه ونتدبره، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
الله يقسم لنبيه أنه رسول، إنك لمن المرسلين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سبحان الله، وهل شك محمد في هذا؟ وهل كذب محمد بهذا؟ الله يقول له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. فيقول هو: لا أشك ولا أسأل، أنا لا أشك أنا لا أسأل. فلماذا يقسم له ربه؟ يقول له: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، مع أن المعروف في علوم البلاغة أنك لا تقسم إلا لمنكر. فخالد زين توجه له الكلام بدون قسم، والمتشكك توجه له الكلام بتأكيدات قليلة، والمنكر تزيد له في التأكيدات. فهو هنا يقول: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قسم تأكيد بإن، واللام لمن المرسلين، اللام واطئة لقسم آخر. كل هذه المؤكدات ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل من ينكر أن محمدا رسول، ولكن من يقرأ ومن يسمع. إننا نطالب البشرية فقط بأممها كلها أن تستمع، وهذا حق مشروع. أن نطالب البشرية بأن تسمع هذا حق وهو مشروع، ولا نطالبها بشيء وراء هذا. إن أعداء القرآن يعلمون أن فيه خطورة إذا استمع أحد إليه. أبو بكر كان يطرد من مكانه، من بيته، لأنه يقرأ القرآن فيتجمع حوله الشباب يبكون لبكائه ويستمعون منه ويسلمون، مع أن ما كان مع أبي بكر من القرآن آيات قلائل. يعني القرآن في ذلك الوقت كان بعض الصور القصار والآيات القصار، لم يكن هو هذا القرآن ذو 6236 آية. كل ما هنالك 30 آية، 40 آية، 100 آية على الأكثر، ومع ذلك هزت المضاجع. ويذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ليتلو القرآن، وواحد من أعداء الملة وأعداء القبلة جالس، وعبد الله بن أبي بن سلول، فقال له: يا محمد، اجلس في بيتك واقرأ كتابك في بيتك، فمن شاء جاءك ليستمع، لكن لا تقحم نفسك على مجالسنا بهذه القراءة. عبد الله بن أبي بن سلول تعريف المنافقين يقول: لو اجلس في بيتك يقرأ بكم. كأنه يرى أن عدم اقتحام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن للمجالس وللتجمعات هذا يبديهم، وهم الذين تواصوا فيما بينهم وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قوموا بعملية لغو وتشويش لعلكم تغلبون. وحينما جاء مفوض من قبل المقاومة الشركية للقرآن، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب إليه ما يريد، إن كان يريد مالا، كان يريد جاها، كان يريد كذا، إن كان يريد كذا. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات، فما لبث أن عاد بغير الوجه الذي ذهب به، وهو يقول: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، أنت على الطريق المستقيم. مستقيم كلمة لها كل المعاني. فالمستقيم، الخط المستقيم، هو خط وهمي يقوم بين نقطتين وهميتين. هذا الخط المستقيم له صفات هندسية معروفة، الخط المستقيم لا يمكن أن يقوم من نقطتين معينتين خطين مستقيمين، هو خط واحد، خط واحد مستقيم. إذن يكون طريق محمد صلى الله عليه وسلم واحد لا تعدد فيه، لا يتعدد، لأنه يستحيل أن يقوم بين نقطتين فرضيتين خطا متكررا ويعتبر مستقيما. ممكن تعتبر مائل، تعتبر معوج، تعتبر أي شيء، زاوية، حرج، أي كما تحب. أما أن يكون حول ذلك الخط المستقيم نقطتين الفرضيتين أكثر من خط مستقيم فهذا مستحيل أو خطأ نظريا ولا يمكن أن يكون. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللطريق الذي هو عليه، طريق واحد لا تعدد فيه، واضح لا غموض يعتريه، واضح. وإذا كان مستقيما فلا التواء ولا اعوجاج في ذلك الخط المستقيم. والخط المستقيم لا يحتمل الانحناءات ولا يحتمل أي بروز عنه، لأن أي بروز عن الخط المستقيم ولو بعشر درجة، إن امتداد عشر درجة سيجعلك تكون في واد والخط المستقيم في واد آخر. إذا استمريت على الاعوجاج عشر درجة ثم تستمر تتسع عشر الدرجة إلى أن تصبح شيئا هائلا في الآخر وبعيدا في الآخر عن الخط المستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على فوق الصراط، عليه متمكن منه، على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. الذي أنزل هذا الكتاب هو العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يقهر. وكلمة العزيز مخاطبة للمعاندين. الرحيم الذي يثيب من أطاعه، وهذه أيضا موجهة للمؤمنين. عز فغلب الكافرين ورحم المؤمنين، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لتنذر قوما، العرب في مكة، ما أنذر آباؤهم، لم يسبق أن رسولا بعث في جزيرة العرب. وأرجو أن نعي هذا جيدا، جزيرة العرب أو شبه جزيرة العرب لم يرسل إليهم رسولا إطلاقا لهذا الجزء، ما أنذر آباؤهم. قد يقول قائل وإسماعيل، إسماعيل كان رسولا إلى أهله، الله يقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سؤال، ولو سلمنا جدلا أن إسماعيل أرسل إليهم، فكم بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم من سنوات ودهور؟ نسيت شريعة إسماعيل ونسيت دعوته وانطمرت بتقادم الزمان، ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وهنا سؤال نوجهه ونجيب عليه، هو هل كثرة الأنبياء في مكان واحد دليل على أن المكان ده كويس؟ العكس هو الصحيح، كلما كثر الأنبياء كان معنى ذلك انحراف المجتمع. ولهذا نقول بملء الفم وبمنتهى الصراحة أن أسوأ مجتمع عرفته الأرض هم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أنبياء كثيرين جاءوا إليهم، كثرة الأنبياء ليس معناها أن هؤلاء الناس طيبين، إنما معناه أنهم أنجال منحطون. الجزيرة العربية لم يأتي إليها نذير، معناها إيه؟ إنهم ناس كويسين، ناس كويسين جدا. ولهذا نقول إن الله اختار محمدا نبيا واختار له أمته من هؤلاء العرب حملة الإسلام لأول يوم. أمة عجيبة، أمة عظيمة، أمة فيها صفاتها المميزة، صادقون لأبعد الحدود، شجعان، كرام، فيهم حياء. وتأمل إلى تراثهم المكتوب والمحفوظ، في الصبر، في الشجاعة، في الصدق، في الأمانة، في الحياء، في الطهارة، تجد أشياء لا نظير لها في تاريخ الأمم، بحيث يحق لنا أن نقول إذا كان هناك مفاضلة في الجاهليات نقول إن أعظم جاهلية عرفتها البشرية هي الجاهلية العربية، أفضل من جاهلية اليونان، أفضل من الجاهلية المصرية، أفضل من الجاهلية اليهودية جاهلية بني إسرائيل، أفضل من كل هذه الجاهليات، أفضل من الجاهلية الهندوكية، أفضل من الجاهلية الفارسية، أفضل من الجاهلية الصينية. أمة كوقدة النار تحت التراب، لما أزيل التراب من فوق النار ظهرت متوقدة مشتعلة قوية، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه الأغلال وصلت إلى الأذقان. الذقن هو هذا العظم، اللحم، فهي إلى الأذقان، وما دامت قد وصلت إلى الأذقان رفعتها إلى أعلى، فرأسه مرفوع إلى أعلى. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا غل، فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون، مقمحون، راسه مرفوع الفوق ولا يستطيع أن يتحرك بالأف يمين أو شمال أو وراء أو قدام، مقمح، راسه مثبتة، الغل ثبت رأسه، لا يستطيع أن مضغوط عليه، لا يستطيع أن يحرك رقبته يمينا أو شمالا أو خلف أو قدام. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. واحد يقول ما يتلف الجسد كله، اشتروني يحرك رقبتي يلف جسده. فقال الله: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يتلف زي ما عاوز، ما فيش شيء. جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم عناها فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإنذار وعدمه سواء بالنسبة لهؤلاء الذين علم الله أنهم لا يؤمنون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فهؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والكافر يعرف نفسه، فلهذا قال عاد قوم هود لهود سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. من الإنسان المستعد للذكرى مستعد لتقبل الإنذار؟ إنما تنذر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لم يقل أبشرتهم أم لم تبشرهم. يبشروا بيه مفيش، ما انتقلوش إلى مرحلة البشارة. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكن هنا يقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. يبقى انتقل بالنسبة لهذا من النذارة إلى البشارة. إنما تنذر من اتبع الذكر، اتبع الذكر يعني بحث عن الحق، بحث عن كلام الله. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إذن هما شرطان للوصول إلى الهداية، أن تبحث بإخلاص، أن تبحث عن الحق وأن تبحث عنه بإخلاص. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن، خد بالك التعبير، خشي الرحمن، لم يقل وخشي المنتقم، إنما الرحمن الذي ينزل الرزق لعباده، الذي يرحمهم، هو الذي يأتي بالعذاب لهؤلاء. وتصور إذا كان مصدر الرحمة هو مصدر العذاب، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، من الرحمن لا يعذبك الرحمن. وإذا كان المعذب هو الرحمن فهو عذاب أليم وعظيم ومقيم وشديد. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الموتى، ونكتب ما قدموا، كل ما عملوه في حياتهم نكتبه، وآثارهم، كل الآثار حتى آثار خطواتك على الطريق مكتوبة. بنو سلمة كانوا يسكنون بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا بأن يجاوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاولوا يغيروا مكان بيتهم ويسكنوا جنب مسجد الرسول. إنا نحن بنو سلمة أرادوا أن يجيئوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيمون، فأفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كلما كان منزلهم بعيدا كلما كانت الآثار المكتوبة أعظم. يعني إذا كان بينك وبين المسجد مسافات كبيرة فكلما رفعت رجلك رفعت لك درجة، وكلما حططتها انحطت عنك معصية. وفي هناك سؤال ناقشه الفقهاء، هل يصح أن تصلي في المسجد البعيد وبجوارك مسجد قريب؟ قالوا لا، إلا في حالة أن يكون المسجد البعيد فيه جماعة أكبر، أو أن يكون المسجد البعيد أقدم، يكون أقدم من المسجد المجاور لبيتك، لأن كلما كان المسجد قديما كلما كانت فيه الصلاة أفضل، وإذا كان كبيرا وجماعته أكبر فالصلاة فيه أفضل. لكن إذا كان المسجد المجاور لك سيترتب عليه هجر له فلا تفعل، ستهجر المسجد ويفرغ المسجد، لا لا تفعل. فالرسول قال لبني سلمة هذا الكلام، قال لهم إن آثاركم تكتب لكم، ثم تلا عليهم هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولقد قال بعض العلماء إن هذه الآية مدنية لهذا السبب، والواقع أن هذا ليس سبب النزول، ليس سبب النزول، وإنما استشهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها نزلت في بني سلمة أو شيء من هذا القبيل، إنما هو يقرأ لهم هذه الآية المكية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. الإمام الكتاب، كلمة إمام تطلق أيضا على كتاب، فالإمام يعني الكتاب، إمام مبين وهو اللوح المحفوظ تكتب فيه جميع أعمال العباد. وتصور مدى هذا الكتاب أو اللوح المحفوظ، تصور مدى الذي تكتب فيه أعمال كل الخلائق، أي قدر لهذا الكتاب؟ إنه عظيم وهائل ولا يستطيع العقل البشري أن يدرك مداه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسل. لن نتناول تفاصيل أخبار أصحاب القرية، ولن نتناول الآيات بتفسير في هذا اليوم، إنما سنتحدث عن مقدمة بسيطة ثم ننهي الموضوع. هذه المقدمة البسيطة تتصل بما رواه المفسرون، فالمفسرون رووا أن هذه القرية التي جاء ذكرها هي قرية أنطاكية، وأن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى هو حبيب النجار، إلى آخر ما قالوا. ولكن هناك ملاحظات على هذا الكلام. أولا، أن هذا الكلام لم يثبت بنقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نقل صحيح. سنقف عند نص ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوزه إلا إذا ثبت عندنا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول به ونصير إليه. ثانيا، أن هذه القرية التي ورد ذكرها في سورة ياسين دمرت، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذن هي قرية أزيلت، لكن أنطاكية لم تزل، بل إنها من القرى أو المدن الأربعة الهامة عند النصارى: القدس وأنطاكية والإسكندرية ورومية، هذه البلاد الأربعة على مستوى البطريركيات. وإذا أنطاكيا من هذه البلاد. ثالثا، أن البلد التي تحدث الله عنها في هذه الآيات بلد لم تؤمن فدمرها الله على أصحابها. والثابت لدى النصارى أن هذه القرية آمنت واتبعت رسل المسيح. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثلا قرية، مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا، فالله بيّن أنه هو الذي أرسل وليس المسيح، لأنهم يقولون أن هؤلاء الثلاثة من رسل المسيح، من تلاميذ المسيح، برنابا وبولس وغيرهما. فالآية تقول إنا أرسلنا، إذ أرسلنا إليهم اثنين، ولم تقل إن المسيح أرسل، ولو كان المسيح هو الذي أرسل لذكرت الآية ذلك، فلماذا نجيء بلفظ المسيح؟ خامسا، أن قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون تبين كما ذكرت لكم أن هذه القرية أبيدت، أبيدت مع أنه معلوم أنه لم تبد قرية كما يقول أبو سعيد الخدري وغيره، لم تبد قرية بعد موسى، ما فيش بلاد أبيدت بعد موسى عليه السلام، لقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. بعد ذلك ما عادش عقاب جماعي، بقى عقاب لمجموعات بشرية فقط، إنما عقاب جماعي كالطوفان والصيحة والائتفاك وما شكل ذلك انتهى ببعثة موسى عليه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. سادسا، المنهج الذي يمكن أن نتبعه في دراسة ذلك الحدث هو القرآن، فنقول ما جاء في القرآن لا نزيد عليه شيئا، فإذا كان القرآن قد وضح أمورا ففيها مصلحة، وإذا كان قد أخفى أمورا فلا مصلحة فيها. لو كانت هناك فائدة من ذكر اسم البلد لذكرها الله، ولو كانت هناك فائدة من ذكر الأسماء، أسماء الرسل الذين ذهبوا إلى القرية، لذكرهم الله. فما دام الله لم يذكر اسم القرية ولم يذكر أسماء الرسل فلا نقول بهذا، وإنما نكتفي بما جاء في القرآن. سابعا، أن الإسرائيليات أو النصرانيات في التفسير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والتحديث عن بني إسرائيل لا شيء فيه، ولكن بشرط ألا يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو المؤيدن، القرآن الكريم يصحح لهؤلاء، لقول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. المسائل الخلافية من الذي يحكم فيها؟ القرآن. أما أن أجيء بأسفار العهد القديم أو أسفار العهد الجديد وأجعلها تحكم على القرآن فهذا عكس القضية. فنحن لا نأخذ بأقوال الإسرائيليين بالإسرائيليات أو النصرانيات إلا للاستضاءة بها فقط لفهم نص يحتمل هذا المعنى، أما في غير هذا فلا نلجأ إلى هذه الإسرائيليات ولا إلى النصرانيات ونحشو بها أدمغتنا ونحشو بها كتبنا. ولقد خدع كثير من المؤلفين وخدع كثير من الخطباء ومن الرواة بهذه الإسرائيليات، حتى إنهم صرفوا الناس عن الأصول الصحيحة أو النقول الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله بهذا العبث الذي لا طائل وراءه. فزعموا أن قرية أنطاكيا أرسل إليها بولس وأرسل إليها برنابا، ثم مد بولس وبرنابا بشمعون النجير الذي حرف إلى النجار كلام لا أصل له ولا داعي أبدا لقوله وفهمه. ثم يبالغ بعض المفسرين ويقول إن هؤلاء الرسل رسل المسيح الله أوحى إليهم وعلمهم ومش عارف إيه، أخذوا ذلك من قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، مع أن الوحي في هذه الآية مقيد بالإلهام، يعني ألهم الله الحواريين أن يؤمنوا بالمسيح، ثم إن هذا الإلهام إلهام محدود ليس إلهاما على إطلاقه، فهو إلهام في مسألة واحدة محددة في القرآن الكريم وهي قوله أن آمنوا بي وبرسولي. ونحن نقف عند حدود القرآن، فهو إذا قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي لا نزيد، كذلك إذا قال عن يوسف عليه السلام إنه أوحى إليه لتنبئنهم بأمرهم، هذا نقف عند هذا. وإذا قال إن المسيح تكلم في المهد وقال كذا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، نقف عند هذا، فلا نزيد من عند أنفسنا روايات أخرى أو كلام آخر وننسبه إلى المسيح عليه السلام أنه قال، بحجة أنه تكلم في المهد. تكلم في المهد بأضيف أنا بقى. لا، تكلم في المهد قال إيه هذه العبارات، تزيد أنت من عند نفسك فهذا كلام غير مسلم لك ولا لغيرك. وإنما نقف إذا وقف القرآن، ونسير إذا سار القرآن، وننطق إذا نطق القرآن، ونسكت إذا سكت القرآن وسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.